السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والإسراء هي رحلة عظمى فاقت خيالنا، دارت بها الأقدار في الأجواء. ففي رحاب القدس يا سيدي يا رسول الله كنت إمامهم، واستقبلوك بفرحة السعداء، وعلى براق النور طرت مهيئا للقاء وجه الله في العلياء. صلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحيينا على سنتك، وأن يميتنا على شريعتك ودينك، إنك ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الأحبة الكرام، ها هو الداعية الأول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يدعو قومه إلى دين الله عز وجل. سنوات عجاف مليئة بالإيزاء والتكذيب والافتراء والبغضاء على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى كل من معه. وفي العام العاشر يموت عم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فيفقد النبي صلى الله عليه وسلم السند الذي لطالما كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يفقد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم السند الذي كان يحميه من أزية أهل مكة له، وما هي إلا أيام قلائل حتى يفجع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بموت رفيقة دربه وحبيبة روحه على مدار 25 سنة، خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنه. لطالما كانت تدافع عنه، تسانده، تؤازره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فتتكاثر عليه الهموم وتتوالى عليه الأحزان، هموم تكاثرت وتكالبت على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حتى صار العام الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزن سمي بعام الحزن، لأنه العام الذي فقد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من كان يحميه ليدافع وليبلغ دين الله سبحانه وتعالى. يرى النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل مكة قد صدوا عن دين الله وابتعدوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقرر صلى الله عليه وسلم أن يخرج من مكة إلى مكان آخر، لعله صلى الله عليه وسلم يجد مكانا آخر يستجيب لدعوة الله عز وجل. يخرج صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، ولكنه صلى الله عليه وسلم لا يرى ما يؤمن، فيعود صلى الله عليه وسلم من الطائف وقد لاقى ما لاقى من أزية أهل الطائف له، تكذيب، إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، بل وردوا عليه بأقبح الردود، بل وأغروا سفهاءهم وعبيدهم أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يحاول النبي صلى الله عليه وسلم الهروب منهم، فيمشي ويمشي ويمشي ولا يدري إلى أي جهة يمشي وإلى أي مكان عليه الصلاة والسلام يتوجه من كثرة الأذية له عليه الصلاة والسلام. فما أفاق صلى الله عليه وسلم إلا بمكان يسمى قرن الثعالب، وينظر النبي صلى الله عليه وسلم حوله فيجد أن الأبواب كلها قد وصدت، فلا مكة عادت تستحمل دعوته ولا خارج مكة من يسمع صوته، فيرى أن الغيوم قد تراكمت وأن الهيوم قد تكاثرت عليه عليه الصلاة والسلام. يلتفت لعله يجد بابا، فيجد باب الله عز وجل مفتوح أمامه فوق كل الأبواب. يسند النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى شجرة ثم يتوجه إلى هذا الباب الذي فتح له، فيسأل ربه سؤال في غاية الرقة وفي غاية اللطف والمشاعر تجاه ربه الكريم سبحانه وتعالى: إلهي، اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح علي أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك يا علي يا عظيم. يتوجه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بهذا الدعاء المليء بالمشاعر المليء بالإخلاص إلى الله عز وجل ليفتح له الأبواب. وعلى الفور تستجيب السماء، يرسل الله عز وجل له غلام يسمى عداس، فيأتي بين النبي صلى الله عليه وسلم معلنا إسلامه، ويكرمه الله عز وجل بشيء آخر، يصرف إليه نفرا من الجن يستمعون إليه وإلى دعوته فيسلموا عن بكرة أبيهم. ويعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، لكنه على أبوابها لم يستطع الدخول، فيأتي إلى رجل يسمى المطعم ابن عدي فيستأذنه أن يدخل مكة في جواره، حتى البلد الذي نشأ فيها لم يستطع أن يدخلها. يا سيدي يا رسول الله، لكم أزيد ولكم تكاثرت عليك الهموم عليه الصلاة والسلام. في ظل هذه الأجواء الحالكة والغموم المتراكمة والهموم المتكاثرة، يشاء اللطيف الخبير أن يكرم رسوله صلى الله عليه وسلم بأن لا يفتح له الأرض، إنما يفتح له أبواب السماء. وكأن الله عز وجل أراد أن يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة المباركة: يا رسول الله، إن كان أهل الأرض قد طردوك فإن أهل السماء في شوق إليك ينتظروك. فيكرم الله نبيه برحلة الإسراء والمعراج، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. من أقدس بقاع الأرض من مكة المكرمة يركب النبي صلى الله عليه وسلم البراق ويسرع به البراق حتى يأتي إلى بيت المقدس، فيربطه النبي صلى الله عليه وسلم بالصخرة أو في الصخرة التي كان يربط بها الأنبياء، ثم يدخل بيت المقدس فيجد أن الأنبياء جميعا قد اجتمعوا وهم ينتظرون إمامهم عليه الصلاة والسلام. يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي بهم جميعا إمام، ثم ينصب له المعراج فيعرج برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة حتى وصل إلى الحضرة الإلهية، مكان لم يصل إليه نبي ولا ملك قبله، لم يصل إليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. هنا مقامك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. روي أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما دخل الحضرة الإلهية خلع نعليه فقال له رب العالمين: يا رسول الله لم تخلع عليك؟ فقال: يا رب خفت أن تقول لي كما قلت لموسى من قبل: اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. فقال الله عز وجل له: يا محمد إن كان موسى هو الطالب فأنت يا محمد هنا المطلوب، إن كان موسى هو الذي طلب لقائي فأنا الذي طلبت لقاءه ولست أنت. قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه كبير، فيرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من آيات ربنا الكبرى، فيرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من آيات ربنا الكبرى، ويوحي الله عز وجل إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم ما يوحي. ثم يعود النبي صلى الله عليه وسلم وقد حمل معراج هذه الأمة أن فرض عليه 50 صلاة في اليوم والليلة، ولا يزال يطلب من ربه السماح بالتخفيف، فإن الأمة ضعيفة، حتى يوضع للنبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيجعلها 50 في العمل و50 في الثواب أمام الله عز وجل. ويعود النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول في لمح من البصر، بل إن الروايات تذكر أن نبينا صلى الله عليه وسلم عرج به أسري به وعرج به إلى السماوات وحضر ما حضر من لقاء ربه، ثم عاد ومكانه ما زال دافئا، بل وإن النبي لما قام كان هناك إناء، فمن كربة النبي صلى الله عليه وسلم وإسراعه دلق الإناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثوبه، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وثوبه يقطر من الماء، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة وجميعهم جلوس، وأبو جهل يتزعمهم يقول: ما بك يا محمد؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: لقد أسري بي الليلة من كذا إلى كذا، فيقص عليه الخبر. وهنا بيت القصيد، وهنا بيت القصيد. الله عز وجل ما جعل رحلة الإسراء والمعراج إلا لامتحان الناس، وإذا كان أبو جهل قديما قد سارع بتكذيب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلا زال أبو جهل اليوم بيننا، فلا زال أبو جهل اليوم بيننا يكذب
ما جاء به القرآن، ويعجز الرب سبحانه وتعالى أن يصعد برسول الله صلى الله عليه وسلم في جزء من لا زمن. يا حسالة البشر، يا حسالة البشر، ويا نخالة الناس، أنصدق كلامك ونكذب كلام ربنا العلي الذي ذكر الإسراء والمعراج في القرآن الكريم؟ يا أيها الأحبة الكرام، إذا كان البشر قد صنعوا في زمانهم ما يختصر به الزمن، فالسيارة التي تركبها تختصر الساعات التي يركب الفرس، والطيارة التي تركبها تختصر الساعات التي قطعتها السيارة، ومكوك الفضاء يقطع ما يقطعه الطيارة في ثوان معدودة. وهذا فعل البشر بالبشر. أيعجز رب البشر أن يصنع بنبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيسرى ويعرج به إلى السماوات العلى في أقل من لمح البصر؟ أيعجز القادر المقتدر أن يفعل ذلك سبحانه وتعالى؟ لا والله أبدا، إن ربنا لقدير، وهو على كل شيء حكيم خبير. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن نقابل الله عز وجل مستمسكين بديننا لا مكذبين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله كم له علينا من نعم، وأعظمها نعمة الإسلام، والتي لا تتم إلا بنعمة السنة، والتي لا تتم إلا باتباع الصحابة سلف الأمة. يا أيها الأحبة الكرام، إن من فوائد رحلة الإسراء والمعراج أولاً أنها جزء من عقيدتنا، جزء من عقيدتنا، جزء من إيماننا، ذلكم لأنها معجزة. أنا لا أقول أن بشراً قد فعل هذا برسول الله، إنما الله عز وجل معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان بإمكاننا أن ننكر معجزة الإسراء والمعراج فلننكر باقي المعجزات لرسول الله. ننكر انشقاق القمر الذي جاء به القرآن صريحاً، لأنه يفوق خيالنا، لأنه يفوق خيالنا. والله عز وجل لما قال سبحان الذي أسرى بعبده، من الذي أسرى؟ الله، مش البشر، مش النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أسرى. حتى نقول أن هذه القصة قصة وهمية، هذا ليس في مقدورنا ولا في مقدور البشر جميعا، إنما قادر عليه قادر مقتدر، وهو الله العلي الكريم. إن في معراج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى فائدة، أنها إذانا من الله بأن دين الله سيعلو كل الأديان. رحلة الإسراء والمعراج كانت فخ للمشركين والمكذبين، أنك لو جئتهم بألف آية وألف دليل على تصديقك لن يصدقوك، لن يصدقوك. وهذا كانت واضح. أبو جهل يعلم أن النبي لم يذهب إلى بيت المقدس قط، والله عز وجل يجلي بيت المقدس لنبينا عليه الصلاة والسلام، يصف جوانبه وكل حجراته وكل عمود في المسجد الأقصى، ومع ذلك أبو جهل يقول أما ما قلت، الكلام اللي انت بتقوله عن الوصف، أما وصفك فصحيح، طيب صدقني أنني نبي، وأما خبرك فكاذب. هم المكذبين كده في كل عصر وفي كل زمان، مهما أتيتهم بأدلة بل وألف دليل لن يصدقوك ولن يكذبوا ولن يصدقوك أبدا، ومهما جئت لهم بحجج وبراهين. لكن المؤمن الصادق يكفيه أن يقول كما قال الصديق، أصدقه فيما هو أبعد من هذا، في خبر الله يأتيه من السماء، أفلا أصدقه في خبر الأرض؟ ده المسلم، ده المسلم الصادق مع ربه سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الكرام، إن الإسراء والمعراج دروس وعبر كثيرة يعجز المقام عن ذكرها، وسيكون لنا لقاء فيها بإذن الله عز وجل آخر. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن ييسر لنا أمورنا، وأن يفرج اللهم كروبنا. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، يسر يا رب لنا كل عسير، وسهل لنا كل صعب، أكرمنا ولا تهنا، واسترنا ولا تفضحنا، وكن معنا ولا تكن علينا. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، احفظنا واحفظ أولادنا، واسترنا واستر بيوتنا، وأدخل البركة بيوتنا يا كريم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وقوموا إلى صلاتكم ورحمكم الله.